السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وسلم. ما أظلم ليل أو أضاء نهار، ورضي الله عن آله الأطهار وصحابته الخيار. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، فنحن في منتصف الليلة الثالثة من ليالي العشر المباركة، ونوشك أن نودعها، فنودع ثلث عشرنا، والثلث كثير، وسرعان ما ستمر بقية الليالي، فعلينا أن نثقلها بالأعمال الصالحة. أيها الإخوة، أذكر نفسي وإخواني في هذه الليالي المباركات والأيام المباركات بعبادة الدعاء، فإنها ليالي الدعاء وأيام الدعاء. إنها أيام الدعاء، ففي النهار ندعو من أجل الصيام، وللصائم دعوة لا ترد، فالصائم ترجى أن تجاب دعوته. ونحن في النهار نصوم لربنا سبحانه وتعالى، فمن الخير العظيم أن نجتهد في الدعاء في أول يومنا، وفي وسط يومنا، وفي آخر يومنا. والليل هو من أوقات الدعاء، وترجى إجابة الدعاء في هذه الليالي أعظم من غيرها. إن ليالي العشر من ليالي الدعاء، وأعظم ما يقال فيها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيا معاشر الفضلاء، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وألحوا في الدعاء، وكذروا وأكثروا، وإياكم أن تستكثروا شيئا، فإن الله سبحانه وتعالى غني كريم، على كل شيء قدير. أيها العبد المبارك، ادعو الله عز وجل، وإياك أن تمل من الدعاء، فإنك في عبادة، وكيف تمل من عبادة ربك سبحانه وتعالى. سبحان الله، كريم جواد، نسأله حاجاتنا ويثيبنا على سؤالنا، وما سأله أحد إلا أجابه، إما أن يعطيه ما سأل، وإما أن يدفع عنه من السوء مثل ما سأل أو أكثر مما سأل، وإما أن يدخر له ذلك يوم القيامة، وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. ولا تبخل يا عبد الله بالدعاء، ادع لنفسك، وادع لأهلك، وادع لذريتك، وادع لأقاربك، وادع لجيرانك، وادع لأهل بلدك، وادع لوطنك فإن وطنك هو الذي تعيش فيه وتجري عليك الخيرات فيه وله عليك حق. فادع الله عز وجل لوطنك وادع الله لأوطان المسلمين فإن المسلمين إخوة، وادع الله لولاة أمرك أن يصلحهم الله وأن يهديهم الله وأن يقرب منهم الخير والأخيار وأن ينفع بهم البلاد والعباد. وادعوا لولاة أمور المسلمين، وادعوا لكل من يقوم بعمل عام في مصالح المسلمين، وادعوا لرجال الأمن ورجال الجيش الذين يحرسون البلاد ويقومون على الأمن. اسأل الله عز وجل الخير للجميع، لا تكن بخيلا، واستغفر لنفسك ولوالديك وإن علوا ولذريتك ولأهلك ولأقاربك وللمسلمين والمسلمات. معاشر الفضلاء، إن ربنا سبحانه وتعالى أوجدنا من العدم وربانا بالنعم، وما ذلك إلا لنعبده سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت يا عبد الله ما أوجدت في الدنيا إلا لتعبد الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تجتهد في تحقيق هذه الغاية. والله عز وجل خلق الإنسان وجعل له قلبا، ذلك القلب هو ملك الأعضاء، والأعضاء جنود لذلك الملك تتبعه وتطيعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. فتلك المضغة في الجسد هي فيها أساس الصلاح، وفيها والعياذ بالله أساس الفساد. وقلب الإنسان قد يكون سليما وقد يصاب بالمرض، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال سبحانه: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. فهذا القلب قد يكون سليما، والقلب السليم هو الذي عمر بالتوحيد وأنير بالسنة وزيد في إيمانه بالأعمال الصالحة. إذا أردت أن تعرف هل أنت من أهل القلوب السليمة وهل قلبك سليم، فانظر إلى منزلتك من التوحيد، ومنزلتك من السنة، ومنزلتك من الطاعة. فإن وجدت أنك من أهل التوحيد وتحقق التوحيد، وأنك تستنير بالسنة وتعلي شأن السنة، وأنك تسارع في الطاعات وتجتنب المحرمات، وإن زلت القدم ندمت وعدت سريعا إلى ربك وتبت إلى الله عز وجل، فاعلم أنك من أهل القلوب السليمة. هذا القلب كما أنه قد يكون سليما فإنه قد يمرض، كما قال الله عز وجل: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فإياك يا عبد الله والأسباب الممرضة للقلب، احرص على أن يكون قلبك سليما وتفقد قلبك دائما حتى لا يصاب بالمرض وحتى لا يختم عليه. واعلم يا عبد الله أن المعاصي سبب لمرض القلب، فإن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن نزع وتاب منها صقل منها، وإن زاد في الذنوب زادت تلك النكتة السوداء حتى ترينا على قلبه. واعلم رعاك الله أن القلوب ثلاثة: قلب خال من الإيمان مظلم ليس فيه خير، فذاك قلب هو بيت للشيطان، قد استراح الشيطان من صاحبه فلا يحتاج أن يوسوس إليه، بل ظلمته صادرة منه والشيطان متحكم فيه، قد اتخذ ذلك القلب وطنا يحكم فيه بما يريد ويوجهه كما يريد. نعوذ بالله من سوء الحال. والقلب الثاني قلب قد استنار بنور الإيمان وأوقد مصباحه فيه، لكن مع ذلك عليه ظلمة من الشهوات والشبهات، فللشيطان فيه إقبال وإدبار، تارة يغلبه الشيطان وتارة يغلب الشيطان، والحرب بينهما دول وسجال. وهذا القلب يختلف بالضعف والقوة والقلة والكثرة، فمن أصحاب تلك القلوب من غلبة عدوه له أكثر، ومن أصحاب تلك القلوب من يغلب عدوه أكثر. والقلب الثالث قلب أنير بالإيمان وأنير بسنة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، فانقشعت عنه حجب الشبهات وتخلص من سيطرة الشهوات، فلم يكن في قلبه ظلمة بل لقلبه إشراق ونور عظيم، لو دنا منه الشيطان لاحترق به، فهو كالسماء التي حرست بالنجوم من الشياطين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل ذلك القلب وأن يعيننا على تحقيق أسباب ذلك. اعلم أيها المبارك أن القلب قد يلين وقد يقسو. قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال سبحانه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فقلبك يا عبد الله تلك المضغة، تلك القطعة قد يلين وقد يقسو. ولهذا أسباب ومن صفات المؤمنين المخبتين أن تكون قلوبهم خاشعة لله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقد عاتب الله عز وجل المؤمنين الأولين، عاتب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاتب خير خلق الله بعد الرسل عليهم السلام، ولامهم في الخشوع وهم أحب الخلق إليه بعد الأنبياء عليهم السلام. فقال سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الله أكبر أيها الأحبة، هذه الآية يلوم الله عز وجل فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إسلامهم بقليل. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، إلا 4 سنين. رواه مسلم في الصحيح. قال الحسن رحمه الله: يستبطئهم وهم أحب خلقه إليه. فكيف بنا نحن وقد مرت بنا السنون وانشغلت قلوبنا بالدنيا حتى في صلاتنا؟ فلا بد أيها الأحبة من أن نتدبر هذه الآية لعلنا أن ننتبه من غفلتنا، لعلنا أن نعالج قلوبنا، لعلنا أن نرجع إلى لين القلوب لتخشع قلوبنا لذكر ربنا سبحانه وتعالى، لنخشع في صلاتنا، لنخشع عند ذكرنا، لنخشع عند قراءة القرآن، لنخشع عند دعاء ربنا سبحانه وتعالى. يقول الشيخ السعدي رحمه الله عز وجل لما ذكر حال المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات في الدار الآخرة: كان ذلك مما يدعو القلوب إلى الخشوع لربها والاستكانة لعظمته، فعاتب الله المؤمنين على عدم ذلك فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، أي ألم يجئ الوقت الذي تلين به قلوبهم وتخشع لذكر الله الذي هو القرآن، وتنقاد لأوامره وزواجره وما نزل من الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: وهذا فيه الحث على الاجتهاد على خشوع القلب لله تعالى ولما أنزله من الكتاب والحكمة، وأن يتذكر المؤمنون المواعظ الإلهية والأحكام الشرعية في كل وقت، وأن يحاسبوا أنفسهم على ذلك، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، أي ولا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتاب الموجب لخشوع القلب والانقياد التام ثم لم يدوموا عليه ولا ثبتوا، بل طال عليهم الزمان واستمرت بهم الغفلة فاضمحل إيمانهم وزال إيقانهم فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالقلوب تحتاج في كل وقت إلى أن تذكر بما أنزله الله وتناطق بالحكمة، ولا ينبغي الغفلة عن ذلك، فإن ذلك سبب لقسوة القلب وجمود العين. وما أحوجنا أيها الإخوة إلى الخشوع في هذه الليالي المباركات، ما أحوجنا إلى أن نخشع لربنا وأن تلين قلوبنا لربنا في هذه الليالي المباركات. فإذا لم نخشع في هذه الليالي فمتى نخشع؟ إذا لم تدمع الأعين في هذه الليالي المباركات فمتى تدمع؟ فبالخشوع تزكو النفوس وتعظم الأعمال. وما أحوجنا إلى أن نذكر أنفسنا بالخشوع، إن من أعظم أعمالنا في ليالينا أن نقوم الليل وأن نصلي لربنا، وإن ثواب الصلاة ليعظم بالخشوع وإنه لينقص بقلة الخشوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود وحسنه الألباني. إننا نقوم في صلاتنا، نقوم في مسجدنا، نصلي صلاة واحدة لربنا، والله أعلم بأجورنا، تعظم أجورنا وتتباين أجورنا بحسب خشوعنا في صلاتنا. فمنا من لا يكتب له من صلاته إلا عشر صلاته، ومنا من لا يكتب له في صلاته أو من صلاته إلا نصف صلاته. وقل من المؤمنين من تكتب له الصلاة كلها. ولذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند النصف. ما الذي يجعل الأجور تختلف؟ إنه الخشوع. كلما كنت يا عبد الله في صلاتك أخشع، كلما كنت إلى الله أقرب، وكلما عظم أجرك، وكلما زادت عند ربك حسناتك. فعلينا أيها الإخوة أن نعالج قلوبنا في الخشوع، وأن يذكر بعضنا بهذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ألم يحن يا إخوة أن نقول بلى 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 قد حان؟ ألم يحن يا إخوة أن نرجع إلى الله؟ ألم يحن أن نعالج هذه القلوب من القسوة التي طغت عليها؟ بلى والله، إنه الوقت وإنه الزمان. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نعالج هذا الأمر. فما الخشوع؟ ما هو الخشوع الذي يحبه الله؟ جماع أقوال أهل العلم فيه أنه الذل والانكسار لله تعالى، المبني على المحبة والخوف والتعظيم، وأصله في القلب خشية تلينه، ويظهر في العين دمعة، وفي الجوارح انكسارا وذلا. هذا هو الخشوع. الخشوع خشية في القلب مبنية على معرفة الرب سبحانه وتعالى، فيحب القلب ربه ويخاف من ربه ويعظم ربه، فيلين ذلك القلب وتصيبه الخشية، ويورث ذلك ذلا وانكسارا في أعضائه ودمعا من عينه. هذا هو الخشوع الصادق، وليس خشوع الكذابين الذي يظهر في الظاهر وليس في القلب منه شيء وليس أصله القلب. الخشوع ليس أن تقلد الناس في البكاء، الخشوع ليس أن تبكي لأن الإمام بكى، الخشوع ليس أن تبكي لأن جارك قد بكى، وإنما الخشوع أن يلين قلبك، أن يخشى قلبك، أن تخاف ربك، أن تعظم ربك، أن تحب ربك سبحانه وتعالى، وهذا يورث في قلبك خشية. فإذا سمعت كلام الله سبحانه وتعالى عظمت الخشية في قلبك وانكسرت جوارحك وظهر الذل عليك لربك وسالت دموع عينك واشتبكت دموعك في خدودك خوفا من الله وخشية لله سبحانه وتعالى. ذلكم عباد الله هو الخشوع الذي يمدح صاحبه، ذلكم هو الخشوع الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويثني على أصحابه. والعبد معاشر الإخوة يستجلب الخشوع الصادق إلى قلبه بأسباب أعظمها قراءة القرآن بتدبر واستماع القرآن بتدبر وفهم للمعاني. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والقراءة بالتدبر هي أنفع القراءة، أنفع ما يكون للقلب، أن تقرأ القرآن وأن تتدبر ما تقرأ وأن تقف عند المعاني. فإذا مررت بآية تسبيح أو تنزيه سبحت، وإذا مررت بآية سؤال سألت، وإذا مررت بآية استجارة استجرت. هذا يجلو القلب ويبعد القسوة ويجلب الخشوع لله عز وجل. كان أبو جعفر رضي الله عنه يقول: إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته. ويقول الإمام العابد الزاهد العالم العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل ناصحا الصائمين من أمثالكم: فينبغي للصائم الإكثار من تلاوة القرآن بتدبر وتعقل. تدبر القرآن واقرأه بتدبر وتعقل ورغبة في العمل والفائدة، لا تقرأه بقلب غافل، اقرأه بقلب حاضر. من أسف أيها الإخوة أن كثيرا منا أصبح همهم أن يعدوا الآيات، ولذلك تجد أن أحدهم يبدأ السورة ثم يغيب بقلبه وإنما يتحرك لسانه وهو لا يدري ما يقرأ حتى يقلب الصفحة وربما حتى ينتهي من السورة. القراءة بلا قلب لا تنفع صاحبها، لا بد من أن تقرأ ولو كنت تقرأ قراءة سريعة، أن تقرأ بقلب حاضر يعي أنك تقرأ. أما أن يتحرك اللسان والقلب غائب لا تدري ما تقرأ ولا تحس بما تقرأ، فهذا لا ينفع صاحبه. فعلى كل واحد منا أن يحضر قلبه، والأعظم من ذلك أن يتدبر القرآن وأن يتدبر المعاني. يقول الشيخ الفقيه العلامة ابن عثيمين رحمه الله عز وجل عن القرآن: إذا قرأه الإنسان بتدبر وتفكر فإنه يشفي القلب من المرض. وقد قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والقرآن كلام الله يلين القلوب، لو أنزله سبحانه على جبل للان، فكيف بقلب الإنسان؟ قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أن المؤمن قرأ القرآن بتدبر لرأى العجب العجاب من لين قلبه وخشوع قلبه. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فالقرآن كلام الله، وكلام الله أحسن الحديث على الإطلاق، وأحسن المواعظ على الإطلاق. فالقرآن أحسن الحديث، ألفاظه أفصح الألفاظ وأوضح الألفاظ، ومعانيه أجل المعاني وأقومها. ومن حسنه أنه متشابه يشبه بعضه بعضا في الحسن والائتلاف وعدم الاختلاف بوجه من الوجوه، حتى إنه كلما تدبره المتدبر وتفكر فيه المتفكر رأى من حسنه العجب العجاب ما يبهر الناظرين، ويجزم بأنه لا يصدر إلا من حكيم عليم. ومن حسنه أنه تثنى فيه وتكرر القصص والأحكام والوعد والوعيد وصفات أهل الخير وصفات أهل الشر، وتثنى فيه أسماء الله وتثنى فيه صفات الله، وذلك ليعظم انتفاع القلوب به. وفيه التخويف والترهيب والرجاء والترغيب، فإذا قرأه المؤمن اقشعر جلده إن كان صادقا ولانا، لأن قلبه يمتلئ خوفا ورجاء فتخشع القلوب وتخلص لربها وتبادر الجوارح إلى الاستسلام والانقياد والعمل. المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وخافت من ربهم. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فشأن المؤمن أنه إذا تلي عليه القرآن أو تلى القرآن خاف ربه ورجا ما عنده، فخشع قلبه وانقادت جوارحه وأقام صلاته وأحسن صلاته وأنفق مما آتاه الله. فالقرآن إذا قرأه المؤمن بتدبر يحصل له بذلك الخشوع في قلبه، وكلما كان أكثر تلاوة للقرآن وأكثر تدبرا للقرآن كلما عظم الخشوع في قلبه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل: إننا لو قرأنا القرآن بتدبر حقيقي لكان هو السبب الوحيد لتليين القلوب وإقبالها إلى الله عز وجل. ومقصود الشيخ بالسبب الوحيد أنه السبب الأعظم والسبب الأكبر للين القلوب وخشوعها. ومما يستجلب به العبد الخشوع ولين القلب أن يذكر الله عز وجل بحضور قلب واستشعار للمعاني، فكلما كان اللسان رطبا بذكر الله كان القلب أخشع لله سبحانه وتعالى. فمن شأن المؤمن أنه إذا ذكر الله أو ذكر عنده الله العظيم سبحانه وتعالى يلين قلبه ويخشع لربه ويطمئن بذلك. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال سبحانه: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فالمخبتون الخاضعون لله عز وجل المطمئنة قلوبهم أهل البشارة. من أعظم صفاتهم أنهم إذا ذكر الله عندهم أو ذكروا الله وجلت قلوبهم وخافت قلوبهم، فكانت خاشعة لله عز وجل. ولذلك كان الذاكرون الله كثيرا والذاكرات المفردين السابقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم في الصحيح. ومن أعظم الأسباب التي يستجلب بها الخشوع أن يعرف العبد ربه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأن يراقب الله، وأن يتذكر دائما أن الله يعلم ما في قلبه ويطلع على ما في قلبه ويسمع صوته ويرى مكانه سبحانه وتعالى. فإذا دخلت في الصلاة وقلت الله أكبر فاستشعر أن الله سمع منك هذه الجملة، واستحي من الله أن تقول بلسانك الله أكبر وينصرف قلبك إلى الدنيا وتخرج بقلبك من صلاتك. استشعر أن الله سبحانه وتعالى يطلع على ما في قلبك. الناس يرون وقوفك ويرون هيئتك لكن لا يعلمون ما الذي في قلبك، أما ربك سبحانه وتعالى فإنه يعلم ما في قلبك ويطلع على ما في قلبك. فاستحي أن يطلع الله عز وجل على شيء لا تحب أن يطلع عليه في قلبك. إن من القبح العظيم أن بعضنا إذا دخل في الصلاة يفكر فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، بل لربما استدعى إلى نفسه الخواطر بالمعاصي والقرب مما يغضب الله سبحانه وتعالى. إنها والله لمصيبة عظمى ومصيبة كبرى أن تقف بين يدي الله عز وجل وأنت تفكر في معاصي الله سبحانه وتعالى. علينا أيها الإخوة أن نستشعر أن الله سبحانه وتعالى يرانا ويسمع كلامنا ويرى أحوالنا ويطلع على قلوبنا ويعلم أسرارنا. ثم علينا أن نترقى بأنفسنا حتى نعبد ربنا سبحانه وتعالى كأننا بين يديه نراه سبحانه وتعالى، حتى يعظم خشوعنا ويعظم خوفنا ويعظم إقبالنا على ما يحبه ربنا سبحانه وتعالى. من الأسباب الجالبة للخشوع أيها الإخوة الإيمان باليوم الآخر وما يحدث من عند الموت، حتى يستقر الناس في الجنة أو في النار عياذا بالله من النار، مما يجلب الخشوع ويجلب الخشية لله سبحانه وتعالى. أن تتيقن أنك ميت وأن تخاف أن يأتيك الموت في أي لحظة، فوالله لا تدري متى يأتي، والله لا تأمن متى يأتي، فلربما جاءك وأنت في صلاتك، ولربما جاءك وأنت في سجودك، ولربما جاءك وأنت تمشي. تيقن أنك لا بد أن تموت وأن الموت قريب منك وأن الميت تحضره الملائكة، فيبشر الطيب بالطيب ويبشر الخبيث بالخبيث. ثم لا بد من دخول القبر، ولا بد من الفتنة، ولا بد من نعيم في القبر أو عذاب في القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر، ولا بد من الحشر، ولا بد من البعث، ولا بد من لقاء الله. تصور يا أخي أنه ما منا أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. الله عز وجل سيكلمك ليس بينك وبينه ترجمان، أما تستحي من الله أن تلقاه بالذنوب؟ تذكر يا أخي أن من عباد الله سبحانه وتعالى من يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ومن الناس من يعرض عليه عمله عرضا ولا يناقش فيه، حتى إذا أقر بذنوبه قال الكريم سبحانه: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. تذكر يا أخي أن من عباد الله من يناقش الحساب ويقال له: عملت في اليوم الفلاني كذا، فلماذا عملت كذا؟ عملت في اليوم الفلاني كذا، فلماذا كذا؟ قلت في اليوم الفلاني كذا، فلماذا كذا؟ ومن نوقش الحساب عذب. ومن الناس من يفضح على رؤوس الخلائق عياذا بالله من ذلك، ثم يصيع الناس إلى جنة أعد الله فيها لعباده المتقين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أو يصيرون إلى نار فيها من العذاب ما لا يطيقه جلد ولا عظم ولا لحم ولا عصب. الجمرة منها إذا وضعت في أخمص قدم الإنسان غلا منها دماغه. فتذكر هذا، وإذا صليت صلي صلاة مودع، كأن هذه الصلاة هي آخر صلاة تصليها في هذه الدنيا. إذا تذكرت ذلك فإن ذلك يعينك على الخشوع ويستجلب إلى قلبك اللين. فاجتهد في ذلك وتذكر ذلك ولا تغفلن عن ذلك، فإن أحسن المؤمنين وأكيس المؤمنين من أكثر من ذكر الموت واستعد لما بعد الموت. مما يستجلب به الخشوع أن نحضر القلوب، أن نحضر القلوب عند قراءة القرآن، أن نحضر القلوب عند ذكر الرحمن، أن نحضر القلوب عند الصلاة، ولنعلم أن القلوب تتفلت فلنجاهد في ردها وإرجاعها وإحضارها. قال الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهذا أيها الإخوة ليس في قراءة القرآن فقط، بل في كل أمر. إذا أردت أن يزكو ذكرك، إذا أردت أن يزكو عملك، فعليك أن تحضر قلبك عند العمل وأن تجاهد نفسك في ذلك. ومن الأسباب التي تستجلب أو يستجلب بها الخشوع أن نقرأ سير الخاشعين. وإمام الخاشعين هو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يخشع في صلاته ويبكي صلى الله عليه وسلم. يقول مطرف بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويبكي صلى الله عليه وسلم حتى يكون لصوته لصدره صوت يشبه صوت الرحى إذا حرك الحصى على الحصى من خشوعه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سمع القرآن يخشع عند تلاوة القرآن. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. إمامنا وقدوتنا رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يخشع عند قراءة القرآن، كان يخشع في صلاته صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه أسوة حسنة. وكان أصحابه في غاية الخشوع لله عز وجل. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا يكاد يسمع الناس القرآن من غلبة البكاء عليه خشوعا لله عز وجل. وذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا تلا قول الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله يقول بلى يا ربي بلى يا ربي ويبكي حتى يبل لحيته رضي الله عنه وأرضاه. وأنه قرأ سورة المطففين حتى تلا قول الله يوم يقوم الناس لرب العالمين فبكى رضي الله عنه وأرضاه حتى خر من قيامه ولم يستطع إكمال السورة. وكثير من السلف رضوان الله عليهم كان أحدهم يمر بآية وعيد في قيامه فلا يتجاوزها بل يرددها وهو يبكي. يرددها وهو يبكي خائفا من ربه. وذكر أن الإمام البخاري قام يتطوع فلما فرغ من صلاته قال لبعض أصحابه انظر هل ترى تحت قميصي شيئا؟ فكشف عن ظهره فإذا بزنبور قد لدغه في 17 موضعا من جسده وتورم موضع ذلك. كان رحمه الله يصلي لكنه كان خاشعا لله. جاء زنبور فدخل في تحت قميصه وأخذ يلدغه وهو يصلي فما قطع صلاته بل أكمل صلاته حتى إذا فرغ من الصلاة أحس بالألم فقال لأحد أصحابه انظر تحت قميصي. فرأى ذلك. حدثنا أحد مشايخنا أن أحد أئمة المسجد النبوي رحمه الله عز وجل جاء ليصلي الفجر وكان لابسا جوربا فصلى بالناس وكان يشعر بشيء في رجله لكنه لم يلتفت إليه ولم يقطع صلاته حتى إذا فرغ من صلاة الفجر أحس بالألم فنزع الجورب فإذا بعقرب في داخل جوربه كانت تلسع رجله. لكنه رحمه الله عز وجل كان خاشعا في صلاته فلم يجعله ذلك يقطع صلاته وإنما أحس بالألم الشديد بعد أن فرغ من صلاته. أحبتي في الله إننا في ليالي مباركات أسأل الله عز وجل أن يرزقنا بركتها وهي ليالي إطالة القيام وكثرة قراءة القرآن وكثرة ذكر الله عز وجل وكثرة الدعاء وكثرة الاستغفار وكلها تعظم بالخشوع. فحري بنا أيها الإخوة أن نجاهد أنفسنا على الخشوع وأن نحرص على أن نكون من الخاشعين. أما سمعنا قول ربنا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. اللهم فيا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تلين قلوبنا اللهم ألن قلوبنا، اللهم ألن قلوبنا، اللهم ارزقنا قلوبا خاشعة وأعينا لك دامعة، اللهم ارزقنا قلوبا خاشعة وأعينا لك دامعة، اللهم ارزقنا قلوبا خاشعة وأعينا لك دامعة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، إننا اجتمعنا في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم في ليلة نرجو بركتها وخيرها بإذنك يا ربنا. اللهم فيا ربنا كما يسرت لنا هذا الاجتماع، اللهم فارحمنا أجمعين، اللهم فارحمنا أجمعين، اللهم فارحمنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا ولذرياتنا ولجيراننا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم إن اجتمعنا في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم على ذكرك يذكر بعضنا بعضا، نرجو رحمتك ونخاف عذابك. اللهم فأعطنا ما نرجو وأمنا مما نخاف يا رب العالمين. اللهم أعطنا ما نرجو وأمنا مما نخاف يا رب العالمين. اللهم أعطنا ما نرجو وأمنا مما نخاف يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفق ولاة أمرنا إلى ما تحب وترضى. اللهم اجعلهم رحمة على البلاد والعباد، اللهم اجعلهم رحمة على البلاد والعباد، اللهم اجعلهم رحمة على البلاد والعباد. اللهم وانفع بهم الإسلام والمسلمين، وانفعهم بالإسلام يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، نسألك أن تحفظ بلاد الحرمين من حقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين يا رب العالمين. اللهم إن بلاد الحرمين بلاد للمسلمين أجمعين، خيرها للمسلمين أجمعين. اللهم فاحفظها، اللهم فاحفظها، اللهم فاحفظها. اللهم من أرادها بسوء أو أراد الدين فيها بسوء، اللهم فأشغله بنفسه واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. اللهم وأطفئ الفتن في ديار المسلمين، اللهم وأطفئ الفتن في ديار المسلمين، اللهم وأطفئ الفتن في ديار المسلمين. اللهم يا ربنا إنك أعلم بنا من أنفسنا وأرأف بنا من أمهاتنا، فمن علمته منا مهموما ففرج همه يا رب العالمين، ومن علمته منا مدينا فاقض دينه يا رب العالمين، ومن علمته منا مريضا فاشفه يا رب العالمين، ومن علمته مشتاقا لأهله اللهم فقربه من أهله وقرب أهله منه في غير ضراء يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى كما جمعتنا في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم إخوانا على الخير متجاورين، نسألك أن تجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى على سرر متقابلين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك أن تنتقم ممن أهان القرآن. اللهم انتقم ممن أهان المصحف يا رب العالمين، اللهم انتقم ممن أهان المصحف يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وسلم ما أظلم ليل أو أضاء نهار، ورضي الله عن آله الأطهار وصحابته الخيار. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، ها نحن في منتصف الليلة الثالثة من ليالي العشر المباركة، ونوشك أن نودعها، فنودع ثلث عشرنا، والثلث كثير، وسرعان ما ستمر بقية الليالي، فعلينا أن نثقلها بالأعمال الصالحة. أيها الإخوة، أذكر نفسي وإخواني في هذه الليالي المباركات والأيام المباركات بعبادة الدعاء، فإنها ليالي الدعاء وأيام الدعاء، إنها أيام الدعاء. ففي النهار ندعو من أجل الصيام، وللصائم دعوة لا ترد، فالصائم ترجى أن تجاب دعوته، ونحن في النهار نصوم لربنا سبحانه وتعالى. فمن الخير العظيم أن نجتهد في الدعاء في أول يومنا، وفي وسط يومنا، وفي آخر يومنا. والليل هو من أوقات الدعاء، وترجى إجابة الدعاء في هذه الليالي أعظم من غيرها. إن ليالي العشر من ليالي الدعاء، وأعظم ما يقال فيها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيا معاشر الفضلاء، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وألحوا في الدعاء، وكذروا وأكثروا، وإياكم أن تستكثروا شيئا، فإن الله سبحانه وتعالى غني كريم، على كل شيء قدير. أيها العبد المبارك، ادعو الله عز وجل وإياك أن تمل من الدعاء، فإنك في عبادة، وكيف تمل من عبادة ربك سبحانه وتعالى. سبحان الله، كريم جواد، نسأله حاجاتنا ويثيبنا على سؤالنا، وما سأله أحد إلا أجابه، إما أن يعطيه ما سأل، وإما أن يدفع عنه من السوء مثل ما سأل أو أكثر مما سأل، وإما أن يدخر له ذلك يوم القيامة، وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. ولا تبخل يا عبد الله بالدعاء، ادع لنفسك، وادع لأهلك، وادع لذريتك، وادع لأقاربك، وادع لجيرانك، وادع لأهل بلدك،
وادع لوطنك فإن وطنك هو الذي تعيش فيه وتجري عليك الخيرات فيه وله عليك حق. فادع الله عز وجل لوطنك وادع الله لأوطان المسلمين فإن المسلمين إخوة. وادع الله لولاة أمرك أن يصلحهم الله وأن يهديهم الله وأن يقرب منهم الخير والأخيار وأن ينفع بهم البلاد والعباد. وادعوا لولاة أمور المسلمين وادعوا لكل من يقوم بعمل عام في مصالح المسلمين. وادعوا لرجال الأمن ورجال الجيش الذين يحرسون البلاد ويقومون على الأمن. اسأل الله عز وجل الخير للجميع، لا تكن بخيلا، واستغفر لنفسك ولوالديك وإن علوا ولذريتك ولأهلك ولأقاربك وللمسلمين والمسلمات. معاشر الفضلاء، إن ربنا سبحانه وتعالى أوجدنا من العدم وربانا بالنعم، وما ذلك إلا لنعبده سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت يا عبد الله ما أوجدت في الدنيا إلا لتعبد الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تجتهد في تحقيق هذه الغاية. والله عز وجل خلق الإنسان وجعل له قلبا، ذلك القلب هو ملك الأعضاء، والأعضاء جنود لذلك الملك تتبعه وتطيعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. فتلك المضغة في الجسد هي فيها أساس الصلاح، وفيها والعياذ بالله أساس الفساد. وقلب الإنسان قد يكون سليما وقد يصاب بالمرض، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال سبحانه: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. فهذا القلب قد يكون سليما، والقلب السليم هو الذي عمر بالتوحيد وأنير بالسنة وزيد في إيمانه بالأعمال الصالحة. إذا أردت أن تعرف هل أنت من أهل القلوب السليمة وهل قلبك سليم، فانظر إلى منزلتك من التوحيد، ومنزلتك من السنة، ومنزلتك من الطاعة. فإن وجدت أنك من أهل التوحيد وتحقق التوحيد، وأنك تستنير بالسنة وتعلي شأن السنة، وأنك تسارع في الطاعات وتجتنب المحرمات، وإن زلت القدم ندمت وعدت سريعا إلى ربك وتبت إلى الله عز وجل، فاعلم أنك من أهل القلوب السليمة. هذا القلب كما أنه قد يكون سليما فإنه قد يمرض، كما قال الله عز وجل: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فإياك يا عبد الله والأسباب الممرضة للقلب، احرص على أن يكون قلبك سليما وتفقد قلبك دائما حتى لا يصاب بالمرض وحتى لا يختم عليه. واعلم يا عبد الله أن المعاصي سبب لمرض القلب، فإن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن نزع وتاب منها سقل منها، وإن زاد في الذنوب زادت تلك النكتة السوداء حتى ترينا على قلبه. واعلم رعاك الله أن القلوب ثلاثة: قلب خال من الإيمان مظلم ليس فيه خير، فذاك قلب هو بيت للشيطان، قد استراح الشيطان من صاحبه فلا يحتاج أن يوسوس إليه، بل ظلمته صادرة منه والشيطان متحكم فيه، قد اتخذ ذلك القلب وطنا يحكم فيه بما يريد ويوجهه كما يريد. نعوذ بالله من سوء الحال. والقلب الثاني قلب قد استنار بنور الإيمان وأوقد مصباحه فيه، لكن مع ذلك عليه ظلمة من الشهوات والشبهات، فللشيطان فيه إقبال وإدبار، تارة يغلبه الشيطان وتارة يغلب الشيطان، والحرب بينهما دول وسجال. وهذا القلب يختلف بالضعف والقوة والقلة والكثرة، فمن أصحاب تلك القلوب من غلبة عدوه له أكثر، ومن أصحاب تلك القلوب من يغلب عدوه أكثر. والقلب الثالث قلب أنير بالإيمان وأنير بسنة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، فانقشعت عنه حجب الشبهات وتخلص من سيطرة الشهوات، فلم يكن في قلبه ظلمة بل لقلبه إشراق ونور عظيم، لو دنا منه الشيطان لاحترق به، فهو كالسماء التي حرست بالنجوم من الشياطين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل ذلك القلب وأن يعيننا على تحقيق أسباب ذلك. اعلم أيها المبارك أن القلب قد يلين وقد يقسو. قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال سبحانه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فقلبك يا عبد الله تلك المضغة، تلك القطعة، قد يلين وقد يقسو، ولهذا أسباب. ومن صفات المؤمنين المخبتين أن تكون قلوبهم خاشعة لله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقد عاتب الله عز وجل المؤمنين الأولين، عاتب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاتب خير خلق الله بعد الرسل عليهم السلام، ولامهم في الخشوع وهم أحب الخلق إليه بعد الأنبياء عليهم السلام، فقال سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الله أكبر أيها الأحبة، هذه الآية يلوم الله عز وجل فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إسلامهم بقليل. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، إلا 4 سنين. رواه مسلم في الصحيح. قال الحسن رحمه الله: يستبطئهم وهم أحب خلقه إليه. فكيف بنا نحن وقد مرت بنا السنون وانشغلت قلوبنا بالدنيا حتى في صلاتنا؟ فلا بد أيها الأحبة من أن نتدبر هذه الآية لعلنا أن ننتبه من غفلتنا، لعلنا أن نعالج قلوبنا، لعلنا أن نرجع إلى لين القلوب لتخشع قلوبنا لذكر ربنا سبحانه وتعالى، لنخشع في صلاتنا، لنخشع عند ذكرنا، لنخشع عند قراءة القرآن، لنخشع عند دعاء ربنا سبحانه وتعالى. يقول الشيخ السعدي رحمه الله عز وجل لما ذكر حال المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات في الدار الآخرة: كان ذلك مما يدعو القلوب إلى الخشوع لربها والاستكانة لعظمته، فعاتب الله المؤمنين على عدم ذلك فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، أي ألم يجئ الوقت الذي تلين به قلوبهم وتخشع لذكر الله الذي هو القرآن، وتنقاد لأوامره وزواجره وما نزل من الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: وهذا فيه الحث على الاجتهاد على خشوع القلب لله تعالى ولما أنزله من الكتاب والحكمة، وأن يتذكر المؤمنون المواعظ الإلهية والأحكام الشرعية في كل وقت، وأن يحاسبوا أنفسهم على ذلك، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، أي ولا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتاب الموجب لخشوع القلب والانقياد التام ثم لم يدوموا عليه ولا ثبتوا، بل طال عليهم الزمان واستمرت بهم الغفلة فاضمحل إيمانهم وزال إيقانهم فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالقلوب تحتاج في كل وقت إلى أن تذكر بما أنزله الله وتناطق بالحكمة، ولا ينبغي الغفلة عن ذلك، فإن ذلك سبب لقسوة القلب وجمود العين. وما أحوجنا أيها الإخوة إلى الخشوع في هذه الليالي المباركات، ما أحوجنا إلى أن نخشع لربنا وأن تلين قلوبنا لربنا في هذه الليالي المباركات. فإذا لم نخشع في هذه الليالي فمتى نخشع؟ إذا لم تدمع الأعين في هذه الليالي المباركات فمتى تدمع؟ فبالخشوع تزكو النفوس وتعظم الأعمال. وما أحوجنا إلى أن نذكر أنفسنا بالخشوع، إن من أعظم أعمالنا في ليالينا أن نقوم الليل وأن نصلي لربنا، وإن ثواب الصلاة ليعظم بالخشوع وإنه لينقص بقلة الخشوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود وحسنه الألباني. إننا نقوم في صلاتنا، نقوم في مسجدنا، نصلي صلاة واحدة لربنا، والله أعلم بأجورنا، تعظم أجورنا وتتباين أجورنا بحسب خشوعنا في صلاتنا. فمنا من لا يكتب له من صلاته إلا عشر صلاته، ومنا من لا يكتب له في صلاته أو من صلاته إلا نصف صلاته. وقل من المؤمنين من تكتب له الصلاة كلها. ولذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند النصف. ما الذي يجعل الأجور تختلف؟ إنه الخشوع. كلما كنت يا عبد الله في صلاتك أخشع، كلما كنت إلى الله أقرب، وكلما عظم أجرك، وكلما زادت عند ربك حسناتك. فعلينا أيها الإخوة أن نعالج قلوبنا في الخشوع، وأن يذكر بعضنا بهذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ألم يحن يا إخوة أن نقول بلى 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 قد حان؟ ألم يحن يا إخوة أن نرجع إلى الله؟ ألم يحن أن نعالج هذه القلوب من القسوة التي طغت عليها؟ بلى والله، إنه الوقت وإنه الزمان. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نعالج هذا الأمر. فما الخشوع؟ ما هو الخشوع الذي يحبه الله؟ جماع أقوال أهل العلم فيه أنه الذل والانكسار لله تعالى، المبني على المحبة والخوف والتعظيم، وأصله في القلب خشية تلينه، ويظهر في العين دمعة، وفي الجوارح انكسارا وذلا. هذا هو الخشوع. الخشوع خشية في القلب مبنية على معرفة الرب سبحانه وتعالى، فيحب القلب ربه ويخاف من ربه ويعظم ربه، فيلين ذلك القلب وتصيبه الخشية، ويورث ذلك ذلا وانكسارا في أعضائه ودمعا من عينه. هذا هو الخشوع الصادق، وليس خشوع الكذابين الذي يظهر في الظاهر وليس في القلب منه شيء وليس أصله القلب. الخشوع ليس أن تقلد الناس في البكاء. الخشوع ليس أن تبكي لأن الإمام بكى. الخشوع ليس أن تبكي لأن جارك قد بكى، وإنما الخشوع أن يلين قلبك، أن يخشى قلبك، أن تخاف ربك، أن تعظم ربك، أن تحب ربك سبحانه وتعالى، وهذا يورث في قلبك خشية. فإذا سمعت كلام الله سبحانه وتعالى عظمت الخشية في قلبك، وانكسرت جوارحك، وظهر الذل عليك لربك، وسالت دموع عينك، واشتبكت دموعك في خدودك، خوفا من الله وخشية لله سبحانه وتعالى. ذلكم عباد الله هو الخشوع الذي يمدح صاحبه، ذلكم هو الخشوع الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويثني على أصحابه. والعبد معاشر الإخوة يستجلب الخشوع الصادق إلى قلبه بأسباب أعظمها قراءة القرآن بتدبر، واستماع القرآن بتدبر وفهم للمعاني. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والقراءة بالتدبر هي أنفع القراءة، أنفع ما يكون للقلب، أن تقرأ القرآن وأن تتدبر ما تقرأ، وأن تقف عند المعاني. فإذا مررت بآية تسبيح أو تنزيه سبحت، وإذا مررت بآية سؤال سألت، وإذا مررت بآية استجارة استجرت. هذا يجلو القلب ويبعد القسوة ويجلب الخشوع لله عز وجل. كان أبو جعفر رضي الله عنه يقول: إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته. ويقول الإمام العابد الزاهد العالم العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل ناصحا الصائمين من أمثالكم: فينبغي للصائم الإكثار من تلاوة القرآن بتدبر وتعقل. تدبر القرآن واقرأه بتدبر وتعقل ورغبة في العمل والفائدة، لا تقرأه بقلب غافل، اقرأه بقلب حاضر. من أسف أيها الإخوة أن كثيرا منا أصبح همهم أن يعدوا الآيات، ولذلك تجد أن أحدهم يبدأ السورة ثم يغيب بقلبه، وإنما يتحرك لسانه وهو لا يدري ما يقرأ حتى يقلب الصفحة، وربما حتى ينتهي من السورة. القراءة بلا قلب لا تنفع صاحبها، لا بد من أن تقرأ ولو كنت تقرأ قراءة سريعة، أن تقرأ بقلب حاضر يعي أنك تقرأ. أما أن يتحرك اللسان والقلب غائب، لا تدري ما تقرأ ولا تحس بما تقرأ، فهذا لا ينفع صاحبه. فعلى كل واحد منا أن يحضر قلبه، والأعظم من ذلك أن يتدبر القرآن وأن يتدبر المعاني. يقول الشيخ الفقيه العلامة ابن عثيمين رحمه الله عز وجل عن القرآن: إذا قرأه الإنسان بتدبر وتفكر فإنه يشفي القلب من المرض. وقد قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والقرآن كلام الله يلين القلوب، لو أنزله سبحانه على جبل للان، فكيف بقلب الإنسان؟ قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أن المؤمن قرأ القرآن بتدبر لرأى العجب العجاب من لين قلبه وخشوع قلبه. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فالقرآن كلام الله، وكلام الله أحسن الحديث على الإطلاق، وأحسن المواعظ على الإطلاق. فالقرآن أحسن الحديث، ألفاظه أفصح الألفاظ وأوضح الألفاظ، ومعانيه أجل المعاني وأقومها. ومن حسنه أنه متشابه يشبه بعضه بعضا في الحسن والائتلاف وعدم الاختلاف بوجه من الوجوه، حتى إنه كلما تدبره المتدبر وتفكر فيه المتفكر رأى من حسنه العجب العجاب ما يبهر الناظرين، ويجزم بأنه لا يصدر إلا من حكيم عليم. ومن حسنه أنه تثنى فيه وتكرر القصص والأحكام والوعد والوعيد وصفات أهل الخير وصفات أهل الشر، وتثنى فيه أسماء الله وتثنى فيه صفات الله، وذلك ليعظم انتفاع القلوب به. وفيه التخويف والترهيب والرجاء والترغيب، فإذا قرأه المؤمن اقشعر جلده إن كان صادقا ولانا، لأن قلبه يمتلئ خوفا ورجاء، فتخشع القلوب وتخلص لربها وتبادر الجوارح إلى الاستسلام والانقياد والعمل. المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وخافت من ربهم. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فشأن المؤمن أنه إذا تلي عليه القرآن أو تلى القرآن خاف ربه ورجا ما عنده، فخشع قلبه وانقادت جوارحه وأقام صلاته وأحسن صلاته وأنفق مما آتاه الله. فالقرآن إذا قرأه المؤمن بتدبر يحصل له بذلك الخشوع في قلبه، وكلما كان أكثر تلاوة للقرآن وأكثر تدبرا للقرآن كلما عظم الخشوع في قلبه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل: إننا لو قرأنا القرآن بتدبر حقيقي لكان هو السبب الوحيد لتليين القلوب وإقبالها إلى الله عز وجل. ومقصود الشيخ بالسبب الوحيد أنه السبب الأعظم والسبب الأكبر للين القلوب وخشوعها. ومما يستجلب به العبد الخشوع ولين القلب أن يذكر الله عز وجل بحضور قلب واستشعار للمعاني، فكلما كان اللسان رطبا بذكر الله كان القلب أخشع لله سبحانه وتعالى. فمن شأن المؤمن أنه إذا ذكر الله أو ذكر عنده الله العظيم سبحانه وتعالى يلين قلبه ويخشع لربه ويطمئن بذلك. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال سبحانه: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فالمخبتون الخاضعون لله عز وجل المطمئنة قلوبهم أهل البشارة. من أعظم صفاتهم أنهم إذا ذكر الله عندهم أو ذكروا الله وجلت قلوبهم وخافت قلوبهم، فكانت خاشعة لله عز وجل. ولذلك كان الذاكرون الله كثيرا والذاكرات المفردين السابقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم في الصحيح. ومن أعظم الأسباب التي يستجلب بها الخشوع أن يعرف العبد ربه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأن يراقب الله، وأن يتذكر دائما أن الله يعلم ما في قلبه ويطلع على ما في قلبه ويسمع صوته ويرى مكانه سبحانه وتعالى. فإذا دخلت في الصلاة وقلت الله أكبر فاستشعر أن الله سمع منك هذه الجملة، واستحي من الله أن تقول بلسانك الله أكبر وينصرف قلبك إلى الدنيا وتخرج بقلبك من صلاتك. استشعر أن الله سبحانه وتعالى يطلع على ما في قلبك. الناس يرون وقوفك ويرون هيئتك لكن لا يعلمون ما الذي في قلبك. أما ربك سبحانه وتعالى فإنه يعلم ما في قلبك ويطلع على ما في قلبك. فاستحي أن يطلع الله عز وجل على شيء لا تحب أن يطلع عليه في قلبك. إن من القبح العظيم أن بعضنا إذا دخل في الصلاة يفكر فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، بل لربما استدعى إلى نفسه الخواطر بالمعاصي والقرب مما يغضب الله سبحانه وتعالى. إنها والله لمصيبة عظمى ومصيبة كبرى أن تقف بين يدي الله عز وجل وأنت تفكر يفكر في معاصي الله سبحانه وتعالى. علينا أيها الإخوة أن نستشعر أن الله سبحانه وتعالى يرانا ويسمع كلامنا ويرى أحوالنا ويطلع على قلوبنا ويعلم أسرارنا. ثم علينا أن نترقى بأنفسنا حتى نعبد ربنا سبحانه وتعالى كأننا بين يديه نراه سبحانه وتعالى، حتى يعظم خشوعنا ويعظم خوفنا ويعظم إقبالنا على ما يحبه ربنا سبحانه وتعالى. من الأسباب الجالبة للخشوع أيها الإخوة الإيمان باليوم الآخر وما يحدث من عند الموت حتى يستقر الناس في الجنة أو في النار عياذا بالله من النار، مما يجلب الخشوع ويجلب الخشية لله سبحانه وتعالى. أن تتيقن أنك ميت وأن تخاف أن يأتيك الموت في أي لحظة، فوالله لا تدري متى يأتي، والله لا تأمن متى يأتي، فلربما جاءك وأنت في صلاتك، ولربما جاءك وأنت في سجودك، ولربما جاءك وأنت تمشي. تيقن أنك لا بد أن تموت وأن الموت قريب منك وأن الميت تحضره الملائكة، فيبشر الطيب بالطيب ويبشر الخبيث بالخبيث. ثم لا بد من دخول القبر، ولا بد من الفتنة، ولا بد من نعيم في القبر أو عذاب في القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر، ولا بد من الحشر، ولا بد من البعث، ولا بد من لقاء الله. تصور يا أخي أنه ما منا أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. الله عز وجل سيكلمك ليس بينك وبينه ترجمان، أما تستحي من الله أن تلقاه بالذنوب؟ تذكر يا أخي أن من عباد الله سبحانه وتعالى من يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ومن الناس من يعرض عليه عمله عرضا ولا يناقش فيه، حتى إذا أقر بذنوبه قال الكريم سبحانه: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. تذكر يا أخي أن من عباد الله من يناقش الحساب ويقال له: عملت في اليوم الفلاني كذا، فلماذا عملت كذا؟ عملت في اليوم الفلاني كذا، فلماذا كذا؟ قلت في اليوم الفلاني كذا، فلماذا كذا؟ ومن نوقش الحساب عذب. ومن الناس من يفضح على رؤوس الخلائق عياذا بالله من ذلك، ثم يصير الناس إلى جنة أعد الله فيها لعباده المتقين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أو يصيرون إلى نار فيها من العذاب ما لا يطيقه جلد ولا عظم ولا لحم ولا عصب، الجمرة منها إذا وضعت في أخمص قدم الإنسان غلا منها دماغه. فتذكر هذا، وإذا صليت صلي صلاة مودع، كأن هذه الصلاة هي آخر صلاة تصليها في هذه الدنيا. إذا تذكرت ذلك فإن ذلك يعينك على الخشوع ويستجلب إلى قلبك اللين. فاجتهد في ذلك وتذكر ذلك ولا تغفلن عن ذلك، فإن أحسن المؤمنين وأكيس المؤمنين من أكثر من ذكر الموت واستعد لما بعد الموت. مما يستجلب به الخشوع أن نحضر القلوب، أن نحضر القلوب عند قراءة القرآن، أن نحضر القلوب عند ذكر الرحمن، أن نحضر القلوب عند الصلاة، ولنعلم أن القلوب تتفلت فلنجاهد في ردها وإرجاعها وإحضارها. قال الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهذا أيها الإخوة ليس في قراءة القرآن فقط، بل في كل أمر. إذا أردت أن يزكو ذكرك، إذا أردت أن يزكو عملك، فعليك أن تحضر قلبك عند العمل وأن تجاهد نفسك في ذلك. ومن الأسباب التي تستجلب أو يستجلب بها الخشوع أن نقرأ سير الخاشعين. وإمام الخاشعين هو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يخشع في صلاته ويبكي صلى الله عليه وسلم. يقول مطرف بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويبكي صلى الله عليه وسلم حتى يكون لصدره صوت يشبه صوت الرحى إذا حرك الحصى على الحصى من خشوعه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سمع القرآن يخشع عند تلاوة القرآن. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. إمامنا وقدوتنا رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يخشع عند قراءة القرآن، كان يخشع في صلاته صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه أسوة حسنة. وكان أصحابه في غاية الخشوع لله عز وجل. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا يكاد يسمع الناس القرآن من غلبة البكاء عليه خشوعا لله عز وجل. وذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا تلا قول الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله يقول بلى يا ربي بلى يا ربي ويبكي حتى يبل لحيته رضي الله عنه وأرضاه. وأنه قرأ سورة المطففين حتى تلا قول الله يوم يقوم الناس لرب العالمين فبكى رضي الله عنه وأرضاه حتى خر من قيامه ولم يستطع إكمال السورة. وكثير من السلف رضوان الله عليهم كان أحدهم يمر بآية وعيد في قيامه فلا يتجاوزها بل يرددها وهو يبكي. يرددها وهو يبكي خائفا من ربه. وذكر أن الإمام البخاري قام يتطوع فلما فرغ من صلاته قال لبعض أصحابه انظر هل ترى تحت قميصي شيئا، فكشف عن ظهره فإذا بزنبور قد لدغه في سبعة عشر موضعا من جسده وتورم موضع ذلك. كان رحمه الله يصلي لكنه كان خاشعا لله، جاء زنبور فدخل في تحت قميصه وأخذ يلدغه وهو يصلي فما قطع صلاته بل أكمل صلاته حتى إذا فرغ من الصلاة أحس بالألم فقال لأحد أصحابه انظر تحت قميصي، فرأى ذلك. حدثنا أحد مشايخنا أن أحد أئمة المسجد النبوي رحمه الله عز وجل جاء ليصلي الفجر وكان لابسا جوربا فصلى بالناس وكان يشعر بشيء في رجله لكنه لم يلتفت إليه ولم يقطع صلاته حتى إذا فرغ من صلاة الفجر أحس بالألم فنزع الجورب فإذا بعقرب في داخل جوربه كانت تلسع رجله، لكنه رحمه الله عز وجل كان خاشعا في صلاته فلم يجعله ذلك يقطع صلاته، وإنما أحس بالألم الشديد بعد أن فرغ من صلاته. أحبتي في الله، إننا في ليالي مباركات أسأل الله عز وجل أن يرزقنا بركتها، وهي ليالي إطالة القيام وكثرة قراءة القرآن وكثرة ذكر الله عز وجل وكثرة الدعاء وكثرة الاستغفار، وكلها تعظم بالخشوع. فحري بنا أيها الإخوة أن نجاهد أنفسنا على الخشوع وأن نحرص على أن نكون من الخاشعين. أما سمعنا قول ربنا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. اللهم فيا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تلين قلوبنا. اللهم ألن قلوبنا، اللهم ألن قلوبنا، اللهم ارزقنا قلوبا خاشعة وأعينا لك دامعة، اللهم ارزقنا قلوبا خاشعة وأعينا لك دامعة، اللهم ارزقنا قلوبا خاشعة وأعينا لك دامعة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، إننا اجتمعنا في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم في ليلة نرجو بركتها وخيرها بإذنك يا ربنا. اللهم فيا ربنا كما يسرت لنا هذا الاجتماع، اللهم فارحمنا أجمعين، اللهم فارحمنا أجمعين، اللهم فارحمنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا ولذرياتنا ولجيراننا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم إن اجتمعنا في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم على ذكرك يذكر بعضنا بعضا، نرجو رحمتك ونخاف عذابك. اللهم فأعطنا ما نرجو وأمنا مما نخاف يا رب العالمين. اللهم أعطنا ما نرجو وأمنا مما نخاف يا رب العالمين. اللهم أعطنا ما نرجو وأمنا مما نخاف يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفق ولاة أمرنا إلى ما تحب وترضى. اللهم اجعلهم رحمة على البلاد والعباد، اللهم اجعلهم رحمة على البلاد والعباد، اللهم اجعلهم رحمة على البلاد والعباد. اللهم وانفع بهم الإسلام والمسلمين، وانفعهم بالإسلام يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، نسألك أن تحفظ بلاد الحرمين من حقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين يا رب العالمين. اللهم إن بلاد الحرمين بلاد للمسلمين أجمعين، خيرها للمسلمين أجمعين. اللهم فاحفظها، اللهم فاحفظها، اللهم فاحفظها. اللهم من أرادها بسوء أو أراد الدين فيها بسوء، اللهم فأشغله بنفسه واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. اللهم وأطفئ الفتن في ديار المسلمين، اللهم وأطفئ الفتن في ديار المسلمين، اللهم وأطفئ الفتن في ديار المسلمين. اللهم يا ربنا إنك أعلم بنا من أنفسنا وأرأف بنا من أمهاتنا، فمن علمته منا مهموما ففرج همه يا رب العالمين، ومن علمته منا مدينا فاقض دينه يا رب العالمين، ومن علمته منا مريضا فاشفه يا رب العالمين، ومن علمته مشتاقا لأهله اللهم فقربه من أهله وقرب أهله منه في غير ضراء يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى كما جمعتنا في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم إخوانا على الخير متجاورين، نسألك أن تجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى على سرر متقابلين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك أن تنتقم ممن أهان القرآن. اللهم انتقم ممن أهان المصحف يا رب العالمين، اللهم انتقم ممن أهان المصحف يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.